الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في أحكام الإفطار وفي الفصل الأول في بيان مبدأ الإفطار، وعرفنا أن مبدأ الإفطار يكون بإقبال الليل لقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، وعرفنا أن الليل يطلق على أوله وإن لم تنتشر الظلمة ويكون ذلك بغروب الشمس، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتم الصيام إلى الليل لا إلى انتشار الظلمة، والليل يطلق على أوله كما قال الله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. فالإظلام يحصل بعد ذلك بعد تمام انسلاخ النهار، وقبل ذلك هو ليل باعتبار المبدأ، ومنتهى ذلك تحصل الظلمة، والله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل ولم يقل إلى الظلام. توقفنا عند شبهتين والجواب عنهما، فقلت شبهتان والجواب عنهما. احتج بعضهم على أن الليل يدخل بظهور النجوم بقول الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وهذا احتجاج باطل من وجوه. فهناك من جاء إلى هذه الآية واحتج بها على أن الليل لا يكون ليلا حتى تظهر النجوم، لأن الله قال في شأن إبراهيم الخليل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ففهم من هذه الآية أن الليل لا يكون ليلا حتى يرى كوكبا أي يرى النجوم. وهذا احتجاج باطل من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في الآية أن ذلك كان في أول الليل، يعني ليس في الآية أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام رأى الكوكب في أول الليل، لم يقل الله عز وجل لما كان أول الليل رأى كوكبا حتى يقال أن أول الليل يكون بظهور الكواكب، وإنما قال فلما جن عليه الليل، وهذا قد يكون في نصف الليل أو في بعد ثلثه أو في الثلث الأخير، كل ذلك من الأمور الواردة، فليس فيه أنه رأى الليل رأى الكوكب في أول الليل. الوجه الأول أنه ليس في الآية أن ذلك كان في أول الليل. الوجه الثاني أن الله تعالى قال فلما جن عليه الليل ولم يقل لما دخل عليه الليل، ومعنى جن أي وارى وغطى وستر وغشى. قال العلامة القطبي رحمه الله في تفسيره أي ستره بظلمته، ومنه الجنة والجنة والجنة والجنين والمجن والجن كله بمعنى الستر، وجنان الليل ادهمامه وستره. قلت والليل لا يستر ويغطي الشخص حتى يشد ظلامه، وهذا لا يكون في أول الليل، فالاستدلال بهذه الآية لا يستقيم. أما عدا نعم، فهذا هو المراد بقوله فلما جن عليه الليل بمعنى وارى وغطى وستر وغشى. فالله عز وجل قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وش معنى جن؟ بمعنى غطى، غطاه الليل وستره وغشاه وواراه، وهذا لا يكون إلا عند اشتداد الظلمة بحيث أنه لا يشاهد شيئا، تشتد الظلمة بحيث أنه لا يبصر شيئا، وهذا يكون عند اشتداد الظلمة، ربما يكون في وقت العشاء أو بعد ذلك، فإن الظلام يشتد في تلك الأوقات بحيث يغطي الأشياء فيصير الشخص لا يبصر شيئا، فإن جن بمعنى غطى وستر وغشى، وهذا يكون عند الشداد الظلمة. إذا حملنا مبدأ الليل على هذه الآية فإن مؤدى ذلك أن يكون مبدأ الليل متى؟ في وقت العشاء، أن هذا أول الليل أو بعد العشاء، لأن تغطية الليل الأشياء بظلامه يكون في ذلك الوقت أو ما بعده، وهذا لم يذهب إليه أحد من أهل العلم ولا من غيرهم، فلم يقل أحد على أن أول الليل يبدأ من العشاء أو من بعد العشاء. إذا لا يستقيم الاستدلال بهذه الآية على مبدأ الليل من هذين الوجهين، الوجه الأول أن الله عز وجل لم يخبر أن ذلك كان في أول الليل، قال فلما جن عليه الليل لم يقل لما كان أول الليل رأى كوكبا، والوجه الآخر أن الله قال جن ولم يقل دخل عليه الليل، وجن بمعنى غطى وستر، والليل يغطي الأشياء ويسترها عند اشتداد الظلمة، وهذا يكون ربما في وقت العشاء أو ما بعد ذلك، ولا يستقيم أن يقال أن هذا هو أول الليل بحيث أن الصائم يجب عليه أن يمسك إلى وقت العشاء أو ما بعد ذلك، فإن هذا قول فاسد لم يقله أحد من أهل العلم. والوجه الثالث أننا لو سلمنا جدلا أن المراد بذلك أول الليل، فالجواب عن ذلك أن يقال إن هنالك من الكواكب ما يرى عند الغروب كهو معلوم مشاهد عند صفاء الجو، وهذا موجود في بعض الكواكب المضيئة، وعند صفاء الجو يظهر نجم من النجوم عند صفاء الجو، وهو نجم مضيء مستنير. فعلى كل لا حجة بهذه الآية على هذه المسألة. كذلك ما احتج به بعضهم قول الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قالوا دلت الآية على أن النهار مبصر، أي تبصر فيه الأشياء، وعند غروب الشمس فإن الأشياء في الأرض تبصر، فدل ذلك على بقاء النهار. هكذا احتج بعضهم بهذه الآية على هذا المعنى، وهو احتجاج باطل. يقول الله عز وجل يقول وجعلنا آية النهار مبصرة، فقالوا النهار يكون مبصر، وإذا غربت الشمس فإن الإبصار ما زال موجودا، فتشاهد الأشياء على الأرض، فدل ذلك أنه بعد مغيب الشمس ما زال الوقت نهارا لوجود الإبصار. وتأول الآية على هذا المعنى الفاسد وجعلنا آية النهار مبصرة. والجواب على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن المراد بآية النهار الشمس، فالشمس يحصل بها الإبصار، وليس المراد أن النهار ما كان مضيئا مبصرا، وذلك أن الله عز وجل قال وجعلنا آية النهار مبصرة، وآية النهار هي الشمس. الوجه الأول أن المراد بآية النهار الشمس، فالشمس يحصل بها الإبصار، وليس المراد أن النهار ما كان مضيئا مبصرا. الوجه الثاني أن أول النهار من تبين الخيط الأبيض من الأسود، وذلك الوقت مظلم غير مبصر، ومع هذا فهو داخل في مسمى النهار. الوجه الثاني أن أول النهار من تبين الخيط الأبيض من الأسود، وذلك الوقت مظلم غير مبصر، ومع هذا فهو داخل في مسمى النهار. كذلك ما يجاب على ذلك بأن يقال إذا قلتم أن النهار ما كان مبصرا فإن بعد الفجر ما زالت الظلمة موجودة، فلازم ذلك أن يكون ما بعد الفجر داخل في مسمى الليل، فيدخل في قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيجوز الرفث وهو الجماع والأكل والشرب إلى أن يظهر الضياء وينتشر في الأرض وتنكشف الأرض بالأضواء. هذه إذا قلنا أن النهار لا يكون إلا مبصرا، فإن أول ما يطلع الفجر الظلمة ما زالت قائمة، فلازم ذلك أن النهار لم يطلع بعد لوجود الظلمة. وإنما يطلع النهار إذا حصل الإبصار، فلازم ذلك أن يأكل الشخص وأن يشرب إلى أن ينتشر الضوء في الأرض وتنكشف الأشياء، وهذا كلام فاسد. فدل ذلك على أن المراد بقول الله عز وجل وجعلنا آية النهار مبصرة، المراد بها الشمس، وليس المراد بذلك أن النهار ما كان كذلك. الوجه الثالث أنه تعالى قال مبصرة ولم يقل مبصرا، ولو كان المراد بالآية أن النهار ما كان مبصرا لقال مبصرا ولم يقل مبصرة، فلما قال مبصرة دل ذلك على المراد بها آية النهار وهي الشمس. إذن لا احتجاج في هذه أو لا حجة في هذه الآية على أن النهار ما كان مضيئا والليل ما كان مظلما، ليس أن الآية لا تدل على هذا المعنى، وإنما الآية تدل على أن الشمس مضيئة، الشمس مضيئة وتضيء الأشياء، لا أن النهار ما كان مضيئا. النهار قد يكون مضيئا وقد يكون فيه شيء من الظلمة، فالنهار في أوله فيه شيء من الظلمة من طلوع الفجر إلى أن ينتشر الضوء، وهو داخل في مسمى النهار. وفي آخره يكون بغروب الشمس، نعم يكون بغروب الشمس، فينتهي النهار بغروب الشمس، وما بعد ذلك فهو الليل، لأنه مبدأ الليل وإقبال الليل، فيدخل في مسمى الليل باعتبار أنه مبدأ الظلمة، كما أن الظلمة في أول النهار داخلة في مسمى النهار لأنها مبدأ الضياء، فإن في ذلك الوقت يبدأ الضياء شيئا فشيئا، فيدخل ذلك في مسمى النهار، وبعد غروب الشمس تبدأ الظلمة شيئا فشيئا، فيدخل ذلك في مسمى الليل، فالليل يطلق على مبدأه والنهار يطلق على مبدأه. الفقرة الثانية دلالة السنة، أي على أن الليل يبدأ بغروب الشمس. دلالة السنة، روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الحديث ذكر إقبال الليل وليس فيه ذكر انتشار الليل في الطرقات، وفي أن غروب الشمس وفي أن بغروب الشمس يقبل الليل، قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال علامة النووي رحمه الله في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، قال العلماء كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما، وإنما جمع بينهما لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء، والله أعلم. والحديث يدل على أنه بغروب الشمس يحصل إقبال الليل ويحصل إدبار النهار بغروب الشمس، فيقبل الليل أي يقبل أوله ويدبر النهار، فيدبر النهار أي آخره، فيدبر آخر النهار بغروب الشمس ويزول آخر النهار ويقبل أول الليل. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال الرجل انزل فازدح لي، ويطلب منه أن يصنع له طعام الإفطار. قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فازدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فازدح لي، فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. والشاهد أنه قال أقبل ولم يقل انتشر. والرجل لما كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام انزل فازدح لي يشاهد الضياء منتشرا فيظن أن الشمس لم تغرب، فيقول يا رسول الله الشمس، أي أنها لم تغرب بعد، وقال ذلك ظنا منه لأنه يرى أن الضياء ما زال منتشرا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم غروب الشمس وإقبال الليل من جهة المشرق، فإذا غربت الشمس وأقبل الليل من جهة المشرق فذاك هو وقت الإفطار، وإن لم تنتشر الظلمة، فالمراد إقبال الليل لا انتشار الليل والظلام. قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. زاد عبد الرزاق في مصنفه ولو تراها أحد على بعيره لرآها، يعني الشمس، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر إثر غروب الشمس مباشرة، حتى أن الإنسان لو ارتفع ربما شاهد الشمس، فبادر الإفطار عند غروب قرص الشمس من الأرض المستوية. وإسنادها صحيح لكن فرد به عبد الرزاق عن سائر أصحاب أبي إسحاق السبيعي. وفي أيضا ما سبق من الليل الذي أمرنا بإتمام الصيام إليه، وهو إقباله من جهة المشرق وليس المراد انتشاره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، يشير إلى جهة المشرق، لم يقل انتشر، وأشار إلى جميع الأفق وإلى المشرق والمغرب، وإنما قال أومأ بيده إلى جهة المشرق، فقال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، أي ابتدأت الظلمة من جهة المشرق، وإن كان الضياء ما زال موجودا في جهة المغرب. إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. الفقرة الثانية دلالة الإجماع على ذلك. أقول كما دلت السنة على أن المراد بإتمام الصيام إليه أي إلى الليل، هو إقباله من جهة المشرق وليس المراد انتشاره، فقد دل على ذلك أيضا الإجماع. قال الحافظ عبد البر رحمه الله في التمهيد: والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، على هذا إجماع علماء المسلمين. قال والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، على هذا إجماع علماء المسلمين. وقال علام النووي رحمه الله في المجموع قال ينقضي الصوم ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين. ينقضي الصوم ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن مجرد غيبوبة القرص يدخل به وقت صلاة المغرب كما يفطر الصائم بذلك، وهذا إجماع من أهل العلم، حكاه ابن المنذر وغيره. إذن هذه المسألة دلت عليها أدلة السنة وأدلة أيضا أدلة الكتاب وأدلة السنة والإجماع، وهو أن الليل يبدأ بغروب الشمس وتكون صلاة المغرب ويكون الإفطار، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. إلى هنا والحمد لله.